من إذاعة لبنان الحر منحييكم حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. بين الرجعة بالزمن للماضي وإخباره والانتقال للمستقبل وتوقعاته رح تترفقوا ومثل العادة ومثل كل نهار أربعة لمدة 40 دقيقة من الوقت. معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون وإخباري يلي رح أخدكم فيها بجولة بالزمن على سنوات الماضي وقصصه وعلى سنوات المستقبل وتوقعاته ومع زميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. إمكان تجميد عملية التقدم بالعمر، أصالة نصري وحديثة عن خوفها من إنها تكبر وتختير، والاتصال يلي تلقيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتبلغ فيه غزو صدام حسين للكويت، والذكاء الاصطناعي وتطوراته بحديث لرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل بدبي محمد جودت، هن أبرز مواضيع حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن. البداية رح تكون برجعتنا بالزمن على سنوات الثمانينات مع أغنية كذابة للأمير الصغير. كذابة كذابة. بلشنا إذن حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن والموضوع الأول عن التقدم بالعمر وقديش في ناس بيتمنوا أنه العلم يتوصل لمرحلة يقدر يوقف فيها أثار مرور الزمن على جسمهم بشرتهم وصحتهم، وخاصة النساء يلي من أيام أيامهم منهم أصحاب أبداً مع فكرة أنهم يكبروا وبفضلوا أنه وجههم وجسمهم ما يختيروا وتبقى النضارة مبينة على وجههم وعلى حياتهم، وبمجرد ما يقربوا من عمر الأربعين بيتمنوا أنه يقاف الزمن عندهم وما تبين لا على وجههم ولا على جسمهم خطوط الزمن. في خبر نشره موقع بي بي سي حول هالموضوع مضمونه بيقول: قد يبدو استخدام الحشرات لإيقاف الشيخوخة فكرة مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، إلا أن باحثين من جامعة بريطانية يدعون أن نوعاً معيناً من الدبابير قد يكون المفتاح لذلك، وهو الدبور الجوهري. هذا الدبور الذي يتميز بجسم معدني لامع يعرف بسلوكه المفترس في عالم الحشرات، وما جذب انتباه العلماء القدرة التي لديه العجيبة على تجميد الزمن داخل جسده عندما يتعرض للبرد والظلام، وعندما أيضا يتوقف عن النمو ويتوقف الزمن البيولوجي في جسمه الذي يؤدي إلى التقدم بالعمر. وللمرة الأولى ثبت أن الشيخوخة البيولوجية يمكن إبطاؤها وتعديلها، ويأمل العلماء الآن في استخدام هذا الاستكشاف كنقطة انطلاق لأبحاث متقدمة في الشيخوخة البشرية. فبحسب العلماء فهم كيف ولماذا تحدث الشيخوخة يعد تحدياً علمياً كبيراً، ولكن من خلال التعرف على هذا الدبور وعلى تصميمه بات بالإمكان التوصل إلى العديد من الأبحاث التي ستساهم في تصميم تدخلات طبية تبطئ الشيخوخة من جذورها.
يا بنات الحلال هيدي حياة مش مسابقة جمال.
وموضوع التقدم بالعمر كان عبر الزمن مخيف بالنسبة لكتار من الفنانات والنجمات والنجوم اللي بيخافوا يكبروا ويفقدوا نضارة شباب وصحتهم. الفنانة أصالة نصري واحدة منهم، ورح نسمعها عم تحكي بريل نشرته إحدى منصات التواصل الاجتماعي. رح نسمعها شو قالت عن خوفها من التقدم بالعمر.
مين بيستفيد إذا حدا عرف عمر مين؟ يعني شو بيضيف لي معلومة؟ بكره العمر وبكره الموت، بكره وما بحب فكر فيه حتى. أنا من كتر ما غلوشت ولعبت على دماغي كمان هذا ريحني لما طلعت من السوشيال ميديا، لأنه حتى اللي بيحبوني بيضايقوني بعيد ميلادي. تخيلوا واحدة بتقول تخيلوا أنه أصالة عمرها كذا وأنا عمري 20 سنة، وشوفوا يعني بيضايقني أنه يذكروني قديه أنا عم بنسى وضليتني ألعب. فمشان هيك مرات حدا بيسألني بقول له والله العظيم ما بعرف قدي عمري. ولما بنسافر حتى برا أنا وجوزي منروح على دكتور مثلا أو بيسأل على عمري، فبقول له لجوزي أنت قوله بسد أداني، يعني لأنه في اضطرار لازم الدكتور يعرف، هاي ما فيها حل. فبيقول لي قديش عمرك؟ بقول له أنا ما بعرف، وحياة ولادي وراس بابا أني ما بعرف. أغلب الأوقات 90% من حياتي أنا ما بعرف قديه، وأتعامل مع نفسي سواء برياضة أو بحياتي عموما أو بفني أو بقدرتي على تحمل ظروف عملي، على أني ما بعرف قديه عمري، ما رح أقولك 17 لأنه يمكن أنا بال 17 ما كنت بتحمل اللي بتحمله اليوم، وكأنه القدرة بالنسبة إلي تتضاعف وتتصاعد مو بالعكس بتقل. وأنا بعتقد أنه الإنسان فيه يعيش مع نفسه، طبعا مو أنه أنا عملت هيك فواو نمت فقت لقيت حالي صغيرة، لا، أسعى كمان عن طريق الطب، دكاترة، إبر، عمليات، كل الأشياء، رياضة، بلعب رياضة مثل كأني أول مرة أنا بحياتي بلتزم برياضة بهالشكل خوفا من العمر، بخاف وما بلاقي في داعي لهذا السؤال، يعني هو السؤال بحسه أقرب للسخط.
يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هواك ميلة.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
برنامج عبر الزمن مكمل معكم، والرجعة بالزمن هلأ لسنة 1990 تاريخ اجتياح العراق للكويت، ورح نسمع بريل كيف تلقى الرئيس المصري حسني مبارك خبر غزو صدام حسين للكويت. ولكن قبل ما نسمع هالريل لمحة عن كيف بلش غزو العراق للكويت وليش. في الثاني من آب عام 1990 اجتاحت القوات العراقية أراضي الكويت في عملية عسكرية مفاجئة أمر بها الرئيس العراقي أنذاك صدام حسين، معلنة بداية واحدة من أخطر الأزمات في منطقة الخليج العربي التي مهدت لاحقا لحرب الخليج الثانية. وكانت الأزمة بين العراق والكويت قد اندلعت بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، إذ بعد إنهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988 وجد العراق نفسه غارقاً في الديون، خصوصاً من دول الخليج التي دعمته مالياً خلال الحرب، وعلى رأسها الكويت والسعودية، وطالبت الكويت العراق بتسديد ديونه. وتفاقمت الأزمة بسبب اتهامات عراقية للكويت بتجاوز حصصها في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك، أي منظمة الدول المصدرة للنفط، مما أسهم في انخفاض أسعار النفط وبالتالي تراجع دخل العراق. اتهم العراق الكويت أيضاً بسرقة النفط من حقل الرميل المشترك، وفي خضم هذا المناخ المتوتر اتخذ صدام حسين قراره بغزو الكويت في الثاني من آب 1990، وبعد سيطرة العراق على الكويت تم تعيين علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين حاكماً عسكرياً للكويت. وبدأت السلطات العراقية حينها سريعاً اتخاذ خطوات لإضفاء شرعية شكلية على وجودها في الكويت، وتمثلت إحدى هذه الخطوات في إنشاء ما أطلق عليه اسم جمهورية الكويت ككيان سياسي جديد على أنقاض الدولة الكويتية المستقلة. فبعد يومين من السيطرة على الكويت، وتحديداً في الرابع من آب من عام 1990، أعلن صدام حسين إنشاء جمهورية الكويت، وأعلن أن هذه الجمهورية الجديدة هي كيان مستقل تحكمه ثورة شعبية. الرئيس المصري السابق حسني مبارك اللي كان بوقتها وبوقت من الأوقات على علاقة كتير جيدة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كيف تلقى سنة 1990 خبر غزو صدام للكويت؟ نسمع سوا بهالريل يلي انعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
9:10 بالليل كان سعيد رفعت سفير مصر في الكويت، وهو واحد من سفرانها القديرين يعني، وقال لي والله يبلغ الرئيس إن الكويت حصل لها غزو مفاجئ من العراق. قفل التليفون، اتصل بي عبد الرزاق الكندري سفير الكويت في القاهرة، وده زميلي في كلية الاقتصاد دفعتي الكندري. ايه يا عبد الرزاق؟ قال لي لا، حصل غزو شامل للكويت، وزارة الداخلية سقطت، والدفاع سقطت، والخارجية سقطت، واستشهد احد افراد العائلة، اظن فهد الاحمد الشيخ ده.
الساعة كم هذا الاتصال؟
كنا وصلنا على الساعة 1 بالليل، 12:30 1 بالليل. عايز صح الرئيس بقى، بس برضو متردد إلى أن اتصل بي رسميا من لابد أن يلزمني، مدير المخابرات الحربية المصرية، كان اسمه اللواء الغياتي. قال لي يا دكتور مصطفى بلغ الرئيس أن الكويت سقطت وأن العائلة المالكة فرت إلى الطائف وأنه صدام عمل غزو شامل للكويت وأعلنها الجمهورية الولاية 25 مش عارف ولا إيه. أصبح علي خلاص الكورة في ملعبي ملاش حل عندي كله بلغني أقول لك بلغت سكرتير الرئيس. فضلت ساكت كده وقت 2:15 يعني بفكر هيعمل ايه بالليل الراجل دلوقتي. فروحت ضارب التليفون رد عليا اللواء مدحت صدقي سكرتير الرئيس. قلت له النبي يا مدحت بيه وصلني بالرئيس. قال لي ايه؟ قلت له وصلني بالرئيس. قال لي الساعه 3 اللي تلت. قلت له معلش. قال على مسؤوليه سيادتك انا منفذ فقط. قلت له ايوه. ضرب محدش رد. فانا نفسي بديت ارتبك. قلت له اسمع نستنى سيبه ينام شويه كمان نص ساعه. قال لي لا الطلقه طلعت انتهى. راح يرفع السماعه دلوقتي ويقول لي مين ده؟ هدور عليك خلي سيادتك معايا. راح ضارب تاني راح قال له اه ايوه في ايه؟ قال له افندم الدكتور مصطفى الفقي مع سيادتك. وراح مديله السماعه. قال لي يا مصطفى في ايه؟ قلت له افندم صدام عمل غزو للكويت ودخل البلاد وسقطت الاسره المالكه وفرت. قال لا 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 يعني ايه حقل الرميله وشويه الحاجات اللي كان بيتكلم عنهم؟ لا. قلت له لا 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 تجاوز قضية حدود والبترول والكلام ده إلى قضية استيلاء كامل على الدولة الكويتية. قال لي إيه ده إيه ده إيه ده يا نهار أسود ده يصعب الدفاع عن الكلام زي ده خالص ده إيه ده الجنن ده ولا إيه ده؟ وبدأ يفوق كده.
قالوا لي الحق الاعتداء وموضوع خطير ونفذة والدنيا ودخلوا على المواقع ودخلوا الكويت. جالي شلل في تفكير بلدين عربيتين عضوين في جامعة الدول العربية هانوا مع بعض في الحرب الكويت ده انضرب وده سعد ده بفلوس. الحقيقة أنا كنت بقيت مسؤول مش قادر أصدق نفسي أبدا.
مين أول اتصال تلقى حسني مبارك بعد غزو الكويت؟
يعني من النوادر أنه ده كان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية. كان في القاهرة بيحضر اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي اللي كان اسمها المؤتمر الإسلامي. كان بيحضر المؤتمر في ذلك الوقت هنا في القاهرة. فاتصل بالرئيس ورد عليه الساعة 3:15 كده. تصور بقى لو كان هو عارف الخبر من الأمير سعود الفيصل كان بعد فضيحة عليه.
أثناء الغزو تحدثت بأنه كان هناك مراسلات بين صدام حسين والرئيس مبارك. وصفت الخطابات التي كان يرسلها صدام حسين بالخطابات غير اللبقة.
أيوة كان عنيف في بعض خطاباته.
شلون؟
وأنتم تعلمون ولكنكم تفضلون التعامل مع القوى الاستعمارية ولكنكم هذه العمالة ويخبط في كثير. وكان مبارك يبعث يقول له يعني أريد أن أنصحك نصيحة هادئة نستطيع أن يعني نبحث عن حل يحفظ ماء وجهك وينهي هذه المشكلة اللي هتقسم العالم العربي. التقسيم لم يحدث في التاريخ وقد يكون لها أثار طويلة المدى. هذه نصيحة. وكنا نستدعي السفير نبيل نجم سفير العراق وهو مقيم في مصر الآن كان يميها موجود هنا كان هو السفير هنا ويحمل الرسائل ويجينا برج العرب ويستلمها مني أو يستلمها مني في القاهرة ويبقى يسلمني أو يسلمها للرئيس. فكان في حوار متصل إنما صدام كان واضح إنه هو خلاص يعني لا يرى إلا ما يقول ولا يفهم شيئا مختلفا عما يريده.
كيف تعامل حسني مبارك مع الرأي العام المصري؟ فهنالك جزء من الرأي العام المصري كان مؤيد لصدام حسين. شاهدنا مظاهرات تخرج في القاهرة، شاهدنا كتاب رأي كمحمد حسين الهيكل مثلا يرفض التدخل الأجنبي. كيف تعامل مبارك مع هذه الأحداث؟
لم تكن أحداث كبيرة. الأغلب الأعم من المصريين كان متعاطفا مع الشعب الكويتي واستقبلوهم ويعني حاولوا إكرامهم بقدر ما يستطيعون. ولكن طبعا في كل حتة في مجموعة من الناس ترى أنه كان يمكن أن يكون هناك حل عربي للمشكلة في القمة العربية بتاعت 10 أغسطس آب، ولكن فشلت وكان لا يوجد حل لدى الدول العربية القلقة جدا من صدام حسين بعدوانيته اللي عاملة زي هتلر في الحرب العالمية الثانية بيغزو دول. فكان لابد لهم أن يفكروا بطريقة مختلفة.
أخي العقيد احنا قعدنا نتكلم بقى 7 ساعات لم أسمع اقتراح فعال علشان احتوى أزمة. لكل واحد عمال يتكلم يحكي قصة وبيدافع عن نفسه وكأن الاتهام. احنا عاوزين نشوف ايه الحلقة. الكلام هو كويس. حاخد الأصوات على القرار خلاص. مفيش أغلبية. مفيش أغلبية يا أخي معمر. لا الرئيس ما احنا مش عاوزين نضيع وقت ومفيش فايدة والقرار لا لا موديه ولا جاي. القرار بيكون بالإجماع ولا ما بيكونش يا أخي أغلبية بتاع ده. لا لا اغلبيه بسيطه. لا ما فيها يا حبيبي الجامعه العربيه. ما في الجامعه العربيه.
كان صوت القذافي في القاهره صوت عالي جدا
في نهايه المؤتمر. قال له كنت قول لنا حسني انه هم عايزين الامريكان قايل لك اعمل كده. قال له احترم نفسك يا معمر، عيب عيب، انت ضيفي مش قادر اكلمك، عيب. وبعدين بعدها بشويه حصلت مساجره تانية بين ياسر عرفات والدكتور مفيد شهاب. دكتور مفيد شهاب ده استاذ قانون دولي شهير في مصر، فياسر عرفات قال له ده تصرفات غير قانونيه واستدعاء دول اجنبيه فالتاني قال له لا، في مبرر اسمه التدابير تتخذها الجامعه العربيه في حاله التعرض لخطر. التاني قال له ليست هذه التدابير، قال له انت مش هتعلمني، ده مفيد شهاب، ده انا اعلمك واعلم اللي علموك كمان.
جولتنا عبر الزمن مكملة، ومن أجواء غزو العراق للكويت رح نبقى مع الحروب، ولكن الحديث هلأ عن حرب من نوع آخر، حرب مش بالمعدات العسكرية ولا بالجيوش ولا بالطيران، حرب بلقمة الخبز.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن.
حرب التجويع تعتبر من الحروب الحديثة في الزمن الحالي، وورقة ضغط فعالة. في الحروب الحديثة لم تعد المعارك تقتصر على استخدام السلاح والرصاص فقط، بل باتت الموارد الأساسية مثل الطعام والماء والدواء أدوات للقتل البطيء. يستخدم التجويع كسلاح حرب لا يقل فتكا عن الأعمال العسكرية، لكنه في بعض الأحيان أشد قسوة، إذ يستهدف الحياة اليومية للمدنيين محولا الحاجة الأساسية للبقاء إلى وسيلة ضغط وإخضاع. ومع استمرار الحصار والقصف تحرم آلاف العائلات من الوصول إلى الغذاء والماء والدواء، بينما تسجل يوميا وفيات جراء التجويع وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال. يوضح الكاتب أليكس ديول في كتابه المجاعة الجماعية تاريخها ومستقبلها، يوضح أن المجاعات المعاصرة غالباً ما تكون نتيجة قرارات سياسية وعسكرية متعمدة لا نقصاً طبيعياً في الغذاء. وفي الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر عام 2018 شكل اعترافاً دولياً بأن الجوع لم يعد أزمة إنسانية فقط، بل جريمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاعات العسكرية. التجويع خاصة حين يكون منظما يعد جريمة مدانة في القانون الدولي، ويصنف ضمن أساليب الإبادة الجماعية بحسب الاتفاقيات الدولية. وعبر الزمن استخدم التجويع كسلاح لإخضاع الشعوب، كما حصل في لبنان في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وفي مجازر الأرمن والأشوريين، ولاحقا في البوسنة والهرسك. وفي كل حالة كان الهدف تفكيك النسيج المجتمعي ودفع السكان إلى النزوح أو الخضوع القسري، وهو لا يستخدم فقط كأداة قتل، بل كوسيلة لإعادة رسم الجغرافيا السكانية والسيطرة على القرار السياسي للسكان. أنا والله ما صدقت. عبر الزمن مكمل معكم، والانتقال هلأ لزمن المستقبل، زمن الذكاء الاصطناعي. رح نسمع ريل لشخص كان لفترة من الفترات الرئيس التنفيذي لشركة جوجل بمقرة بدبي. رح نسمع بها الريل هو وعم بيحكي فيه عن تجاربه مع الذكاء الاصطناعي وأراءه حول هالموضوع. ولكن قبل رح أقرأ مقال نشره موقع البي بي سي عن الذكاء الاصطناعي سنة 2027، عنوانه الذكاء الاصطناعي 2027، هل يمكن أن تكون هذه هي الطريقة التي تدمر بها البشرية؟ أثارت ورقة بحثية ضجة في عالم التكنولوجيا بعدما توقعت أن الذكاء الاصطناعي قد يخرج عن السيطرة في عام 2027، مما يؤدي إلى انقراض البشرية خلال عقد واحد. فقد نشرت مجموعة من الخبراء، خبراء الذكاء الاصطناعي، سيناريو تفصيلي بعنوان AI 2027، وأثار هذا السيناريو الكثير من الجدل، وتسبب بانتشار العديد من المقاطع المصورة التي تناقش مدى احتمالية حدوثه. وتتوقع الورقة البحثية أنه بحلول عام 2027 ستطور شركة تكنولوجيا أمريكية افتراضية ذكاء اصطناعيا يصل إلى مستوى الذكاء العام الاصطناعي، وهو مرحلة متقدمة يعتقد أنها تمكن الذكاء الاصطناعي من أداء جميع المهام الذهنية بشكل مشابه أو متفوق على البشر. تتنبأ الورقة بأن فريق السلام الداخلي سيلاحظ مؤشرات على تراجع اهتمام الذكاء الاصطناعي بالأخلاق وبالمعايير التي صمم للالتزام بها، ويرسم السيناريو صورة لشركة تتجاهل التحذيرات التي تطالب بضبط الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه. وبما أن حكومة الولايات المتحدة لا ترغب في التفريط بصدارة سباق تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً، لذلك سيستمر الدفع نحو المزيد من التطوير والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى تصاعد وتيرة المنافسة مع الصين، وهذا سيؤدي أيضاً إلى أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى ذكاء خارق يفوق بآلاف المرات ذكاء الإنسان. ولكن وبحسب التقديرات، عندما ستصل الأمور إلى ذروتها في مجالات التنافس بين أنظمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الصين، سيجد الذكاء الاصطناعي حلاً لهذا الصراع التنافسي بين البلدين، وسيصل إلى حلول وسطية تجمعهما وتحفظ ماء الوجه لكل منهما وتحافظ على صورتهما العملاقة في عالم التكنولوجيا حول العالم. الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل بدبي محمد جودت شو بيقول عن الذكاء الاصطناعي؟ نسمع سوا هالريل المأخوذ عن منصة CNN الإلكترونية.
مش معقولة الستاتيستيكس، انت عندك اكثر من 80,000 انفلونسر على انستغرام ما هماش بني ادمين، ناس بتتابعهم ويتابعوا قصة حياتهم وهم مش بني ادمين، دول اجهزة، دول اشكال معمولة بالاي اي. فلما تاخد التغييرات دي كلها للأسف الهدف منها حاجة واحدة، هدف منها ان الراجل ده مش هدفه ان انت تتابع ولا ما تتابعش، تتعلم ولا ما تتعلمش، هو هدفه يعمل شوية فلوس، تمام، او هدفه انه يبقى عنده قدرة عالية جدا. فال12 سنة اللي جايين دول هنشوف منهم للأسف إساءة استخدام الـ AI.
هل انت مختار الرقم؟ انا ما يمكن يسبسط معادلة شوي معقدة اكثر، بس لو اسألك سؤال مبسط، هل 12 سنة أنت باني هالمعادلة على نمو العقل البشري عشان شي بياخذ 12
عقل سنة؟ عقل بشري لا، عشان البقرة عقل بشري
لا ينمو، عقل البشري عشان يستوعب قوة
لا. هقولك 12 سنة محسوبة ازاي. احنا قلنا المعضلة الأولانية انهم هيتنافسوا فيزودوا قدرة الاي اي،
صح.
المعضلة التانية هي ايه؟ لو انا متنافس والمنافس بتاعي يستخدم AI عشان يعمل حاجة، الحل الوحيد ليا أنا عشان أنا أكسب إن أنا أستخدم AI. فهتبتدي تلاقي إنه في حل من حلين، ندخلها على شكل بسيط. لو أنت شركة النهاردة، شركة محاماة، شركة المحاماة دي بتدخل قضايا وبتكسب، وشركة المحاماة التانية دي بتدخل قضايا وبتكسب، تمام. تدي الشركة التانية دي تقول لا أنا هستخدم AI، يبتدي يعمل لي أبحاث ويديني بتاع ده افتراضات، ويدور لي في القانون ويفهم لي القاضي ده بالتحديد رأيه إيه وحكوماته إيه بقى. فيبتدي الشركة دي تبقى أذكى، الشركة التانية تبتدي تخسر، فتعمل إيه؟ تقول لا أنا كمان هستخدم AI، تمام؟ فيبقى كل الأبحاث بتاعتهم بتتعمل على AI. فيجي الشركة الأولانية تقول طب وأنا كمان هخلي المترافع بتاعي يبقى AI، يكتب لي بقى الترافع بتاعي من أول لآخر. الشركة دي تقوم إيه؟ تخلي الترافع بتاعها AI، وهكذا. بس بيبتدي التعالي ده، كل حاجة كل حد عايز يكسب، ما عندوش حل، هي دي المعضلة، ما عندوش حل عشان يكسب غير انه يدي مفتاح البيت للاي اي، تمام. فهيجي علينا وقت، انا في رأيي ان السايكل دي هتبتدي تبقى في اعلاها في اخر الديكيد اللي احنا فيه ده، في اواخر العشرينات 2020. طول ما انت بتدي للاي اي هيجي عليك وقت ويبقى كل القرارات المهمة في العالم ياخدها AI، ياخدهاش بني آدم. في رأيي أنا هو ده الوقت اللي هينقذ فيه البشر.
يوم بتعتمد على AI عشان يقرر؟
آه ليه بقى؟ لأن إحنا كل مشاكلنا في العالم اللي إحنا فيه النهاردة دي مش مشاكل ذكاء، مشاكل غباء. يعني إيه؟ يعني إن واحد يفتكر إن هو علشان يحمي دولته لازم يروح يقتل 100,000 بني آدم، ده عنده من الذكاء ما يكفي إن هو يتولى منصب، أوكي؟ لكن عنده من الغباء ما يكفي إنه يقتل البشر. النهاردة لو أنت النهاردة يهندد أوفر على القرار ده للـ AI، هيجي الـ AI يروح يقول له قتل 100,000 بني آدم، الـ AI يقول له ليه؟ ما كلم الـ AI الناحية التانية، اتفق معاه هاف سكند، نص ثانية بالظبط، أوكي؟ أفهم هو المشكلة إيه وحلة؟ يجي يروح يقول له طب أنا هروح أنا الشركة دي أنا عايز أتنافس مع المحامي التاني، يقول له ليه؟ تتنافس ليه؟ طب ما نتعامل مع المحامي التاني أحلها لك، طب نتقاضى ليه أحلها لك، طب نتنافس ليه أحلها لك. خلي بالك أنا ما قلتش الكلمة دي، كان مهم جدا لما سألتني هو الـ AI عبارة عن إيه؟ إحنا خلقنا يا أنس utility، عملنا commoditization of intelligence. يعني إيه؟ النهاردة أنا وإنت ما بنفكرش لما نحط plug في الحيطة وناخد كهرباء من الحيطة، أوكي؟ كهرباء موجودة، خلاص موجودة في الـ background. الـ AI اللي إحنا موجودة عندنا النهاردة في الـ age of augmented intelligence ده عبارة عن أنا عندي بقى عندي plug في الحيطة أو في تليفوني، أدخل عليه وعلي الـ IQ بتاعي بـ 100 نقطة، السنة الجاية أعليها بـ 200 نقطة، السنة اللي بعدها أعليها بـ 400 نقطة، أوكي؟ أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ أنا خلي بالك أنا اشتغلت مع أذكى ناس في العالم، اشتغلت مع ناس من كتر ذكاء وأنا مش قادر أفهم هو بيتكلم عن إيه أصلاً، مش مثلاً مش فاهم التفاصيل، مش فاهم هو بيتكلم عن إيه أصلاً. الناس دي بيبقوا أعلى مني مثلاً بـ 60 نقطة، 60 IQ point. خلي بالك الـ IQ برضو exponential، فـ 60 دول يعني لو انا مثلا من واحد من اذكى اي دونت نو مليون بني ادم مثلا ما اعرفش انا ايه، بس هيبقى هو واحد من اذكى 10 كويس، فواحد من اذكى 10 دي ده انا بالنسبه له غبي غباء مرعب. فالفرق ده انا النهارده اقدر استلفه من الاي اي. فعرف ده معناه ايه؟ معناه ان انا في خلال 5 سنين من النهارده هلاقي حل ان انا اسحب كهرباء من الهواء، اوكي؟ هلاقي حل، اقسم لك دي حقيقه.
بودعكم، ترفقنا لمدة 40 دقيقة من الوقت مع حلقة من حلقات برنامج عبر الزمن. كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. الملتقى بيكون بحلقة جديدة الأسبوع يلي جاي. لوقتها تضلوا بألف خير وإلى اللقاء.